بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور احمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم المتصل إلى الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، نقول بعونه تعالى: ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى رواه الجماعة. الإمام العلامة الحافظ أبو عيسى الأنصاري الكوفي الفقيه، ويقال أبو محمد من أبناء الأنصار، ولد في خلافة الصديق أو قبل ذلك، وحدث عن عمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود وبلال وأبي بن كعب وصهيب وقيس بن سعد والمقداد وأبي أيوب ووالده ومعاذ بن جبل وما إخاله لقيه، مع كون ذلك في السنن الأربعة. وقيل بل ولد في وسط خلافة عمر ورآه يتوضأ ويمسح على الخفين. حدث عنه عمرو بن مرة والحكم بن عتيبة وحسين بن عبد الرحمن وعبد الملك بن عمير والأعمش وطائفة سواهم. وقيل إنه قرأ القرآن على علي. قال محمد بن سيرين: جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير. وقال ثابت البناني: كنا إذا قعدنا إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لرجل: اقرأ القرآن فإنه يدلني على ما تريدون، نزلت هذه الآية في كذا وهذه الآية في كذا. وروى عطاء بن السائب عن ابن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، إذا سئل أحدهم عن شيء ود أن أخاه كفاه. وعن عبد الله بن الحارث أنه اجتمع بابن أبي ليلى فقال: ما شعرت أن النساء ولدن مثل هذا. شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: صحبت عليا رضي الله عنه في الحضر والسفر، وأكثر ما يتحدثون عنه باطل. قال الأعمش: رأيت ابن أبي ليلى وقد ضربه الحجاج وكأن
وأكثر ما يتحدثون عنه باطل، ولا ما يحدثون عنه باطل؟
السياق فيه غرابة سيدي، أليس كذلك؟
أنا أشعر بهذا.
نعم.
إني هو وأكثر ما يحدثون عنه باطل.
يعني الروايات عن سيدنا علي تقصد أنها باطلة، روايته عن أبي ليلى عن سيدنا علي؟
لا، هو يقول يعني إن الناس تنقل أشياء لم يقلها علي.
صدقت، ونعم الجواب. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. قال الأعمش: رأيت ابن أبي ليلى وقد ضربه الحجاج وكأن ظهره مسح، وهو متكئ على ابنه وهم يقولون: إلعن الكذابين، فيقول: لعن الله الكذابين. يقول: الله الله، علي بن أبي طالب عبد الله بن الزبير المختار بن أبي عبيد قال: وأهل الشام كأنهم حمير لا يدرون ما يقصد، وهو يخرجهم من اللعن. قلت: ثم كان عبد الرحمن من كبار من خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث من العلماء والصلحاء، وكان له إفادة على معاوية ذكرها ولده القاضي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. أخبرنا إسحاق الصفار، حدثنا ابن خليل، حدثنا اللبان، حدثنا أبو علي قال أنبأنا أبو نعيم قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال: كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي، فإذا دخل الداخل نام على فراشه. وبه قال أبو نعيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن حسين قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن مهران قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال: رأيت عبد الرحمن محلوقا على المصطبة وهم يقولون له: إلعن الكذابين. وكان رجلا ضخما به رب، فقال: اللهم لعن الكذابين، آه، ثم يسكت. علي وعبد الله بن الزبير والمختار، اسم والده ابن أبي ليلى يسار، وقيل بلال، وقيل داود بن أبي أحيحة ابن الجلاح ابن الحريشي ابن جحجبي ابن
جحجبة
جحجبة
ابن
جحجبة ابن كلفة ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى بيت فيه مصاحف يجتمع إليه فيه القراء قل ما تفرقوا إلا عن طعام فأتيته ومعي تبر فقال أتحلي به سيفا قلت لا قال فتحلي به مصحفا قلت لا قال فلعلك تجعلها أخراصا فإنها تكره قال ثابت كان ابن أبي ليلى إذا صلى الصبح نشر المصحف وقرأ حتى تطلع الشمس
كلمة تكره هنا يعني من الباب الذي كان يستعمله فيه هذا الجيل المبارك يعني تكره بمعنى تحرم
نعم
وإنما كانوا يتحاشون لفظ التحريم لأجل قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب
أحسن الله إليك سيدي. شريك عن مغيرة عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان رجل من بني إسرائيل يعمل بمسحات له فأصاب أباه فشجه فقال لا
أثر. قال ثابت كان ابن أبي ليلى إذا صلى الصبح نشر المصحف
هذا قرأناه قرأته أعيده سيدي طيب قال ثابت لله. كان ابن أبي ليلى إذا صلى الصبح نشر المصحف وقرأ حتى تطلع الشمس شريك عن مغيرة عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان رجل من بني إسرائيل يعمل بمسحات له فأصاب أباه فشجه فقال لا يصحبني من فعل بأبي ما فعل فقطع يده فبلغ ذلك بني إسرائيل ثم إن ابنة الملك أرادت أن تصلي في بيت المقدس فقال من نبعث بها قالوا فلان فبعث إليه فقال أعفني قال لا قال فأجلني إذن أياما قال فذهب فقطع مذاكيره في حق ثم جاء به خاتمه عليه فقال هذه وديعتي عندك فاحفظها قال ونزلها الملك منزلا منزلا انزل يوم كذا وكذا كذا وكذا ويوم كذا وكذا كذا وكذا فوقت له وقتا فلما سار جعلت ابنة الملك لا ترتقع به فتنزل حيث شاءت وترتحل متى شاءت وجعل إنما هو يحرسها وينام عندها
فلما لا ترتقع صحيح بالقاف
أين سيدي
لا ترتقع به
نعم
نعم
فتنزل حيث شاءت وترتحل متى شاءت وجعل إنما هو يحرسها وينام عندها فلما قدم عليه قالوا له إنما كان ينام عندها فقال له الملك خالفته وأراد قتله فقال أردد علي وديعتي فلما ردها فتح الحق وتكشف عن مثل الراحة ففشى ذلك في بني إسرائيل قال فمات قاض لهم فقالوا من نجعل مكانه قالوا فلان فأبى فلم يزالوا به حتى قال دعوني حتى أنظر في أمري فكحل عينيه بشيء حتى ذهب بصره قال ثم جلس على القضاء فقام ليلة فدعا الله فقال اللهم إن كان هذا الذي صنعت لك رضا فاردد علي خلقي أصح ما كان فأصبح وقد رد الله عليه بصره ومقلتيه أحسن ما كانتا ويده ومذاكيره أنبأنا بها أحمد بن سلامة عن أبي المكارم التيمي أنبأنا أبو علي أنبأنا أبو نعيم حدثنا أبو أحمد يعني العسال في كتابه حدثنا موسى ابن إسحاق حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك فذكرها وبه إلى أبي نعيم حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو غسان حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كنت جالسا عند عمر فأتاه راكب فزعم أنه رأى الهلال هلال شوال فقال أيها الناس أفطروا ثم قام إلى عس من ماء فتوضأ ومسح على مقين له ثم صلى المغرب
مقين
مقين
نعم
فقال له الراكب ما جئتك إلا لأسألك عن هذا أشيئا رأيت غيرك يفعله قال نعم رأيت خيرا مني وخير الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، تفرد به إسرائيل. روي عن أبي حصين أن الحجاج استعمل عبد الرحمن بن أبي ليلى على القضاء ثم عزله ثم ضربه ليسب أبا تراب رضي الله عنه، وكان قد شهد النهروان مع علي. وقال شعبة بن الحجاج: قدم عبد الله بن شداد بن الهادي وابن أبي ليلى فاقتحم بهما فرسهما الفرات فذهبا، يعني غرقا. وأما أبو نعيم الملائي فقال: قتل ابن أبي ليلى بوقعة الجماجم، يعني سنة 82، وقيل سنة 3. أبو عبد الرحمن السلمي روى له الجماعة، مقرئ الكوفة الإمام العلم عبد الله بن حبيب بن ربيع الكوفي من أولاد الصحابة، مولده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ القرآن وجوده ومهر فيه وغرض وعرض على عثمان فيما بلغنا وعلى علي وابن مسعود، وحدث عن عمر وعثمان
القرآن.
نعم. قال أبو عمرو الداني: أخذ القراءة عرضا عن عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود، أخذ عنه القرآن عاصم بن أبي النجود ويحيى بن وثاب وعطاء بن السائب وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد بن أبي أيوب الشعبي وإسماعيل بن أبي خالد، وعرض عليه الحسن والحسين رضي الله عنهما. وحدث عنه عاصم وأبو إسحاق وعلقمة بن مرثد وعطاء بن السائب وعدد كثير. روى حسين الجعفي عن محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد أن أبا عبد الرحمن السلمي تعلم القرآن من عثمان وعرض على علي. محمد ليس بحجة. قال أبو
يقصد إسحاق، محمد بن أبان يعني؟
نعم، في الرواية. يعني هناك، لأن الخبر هذا تعارض مع ذاك، يعني هنا خصص التعلم من عثمان والعرض على علي. أما هناك كان العرض على الجميع. قال أبو إسحاق: كان أبو عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس في المسجد الأعظم 40 سنة.
نعم، صرف يا شيخ. قال أبو إسحاق، وهكذا في كل المواضع يعني.
صدقت سيدي. في الموقع الذي قبله قرأناها بفتحي كما
لا بأس إن شاء الله، الأمر يسير. ومن العرب من يصرف الكل.
قال أبو إسحاق: كان أبو عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس في المسجد الأعظم 40 سنة. وقال سعد بن عبيدة: أقرأ أبو عبد الرحمن في خلافة عثمان وإلى أن توفي في زمن الحجاج. قال شعبة: لم يسمع من عثمان، كذا قال شعبة ولم يتابع. وروى أبان العطار عن عاصم بن بهدلة عن أبي عبد الرحمن قال: أخذت القراءة عن علي. وروى منصور عن تميم بن سلمة أن أبا عبد الرحمن كان إمام المسجد وكان يحمل في اليوم المطير.
هذا كله في الكوفة بقى، مش كده؟
نعم.
لذلك يقول المسجد الأعظم وإمام المسجد. نعم. ولو كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأفصح عنه يعني.
حماد بن زيد عن عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن قال: أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به، وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم.
هذا وأمثاله من الأدلة على أن الصحابة ثم التابعين ثم من بعدهم تلقوا القرآن وتلقوا مع القرآن تفسير القرآن، يستدل به الأئمة على أنهم لأجل هذا قل الاختلاف في التفسير،
أخذوه كابرا عن كابر وبالتلقي.
نعم. عبد نعم هكذا الصحابة.
نعم.
وهذا أصل الأثر ربما يأتي به إن شاء الله. هو بيتكلم عن الإيه؟ عن الصحابة. حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن. نعم. نعم.
عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء عن أبيه عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه جاء وفي الدار جلال وجزر، فقالوا بعث بها عمرو بن حريث لأنك علمت ابنه القرآن، فقال رد إن لا نأخذ على كتاب الله أجرا. وروى أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبد الرحمن قال والدي علمني القرآن وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا معه. وروى سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن فذلك الذي أقعدني هذا المقعد. قال إسماعيل بن
أبي 40 سنة.
نعم. حتى أنه يعني اعتنى بالأحاديث التي تتكلم عن تعليم القرآن، يعني أخذ رواية رواها أثرت عنه، وهذا من باب الاهتمام بما يحب. قال أبو عبد الرحمن فذلك الذي أقعدني هذا المقعد. قال إسماعيل بن أبي خالد كان أبو عبد الرحمن السلمي يعلمنا القرآن 5 آيات 5 آيات. قال أبو حصين عثمان بن عاصم كنا نذهب بأبي عبد الرحمن من مجلسه وكان أعمى. أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي عبد الرحمن أنه قرأ على علي. وعن أبي عبد الرحمن قال خرج علينا علي رضي الله عنه وأنا أقرئ. وروى أبو جناب الكلبي قال حدثنا أبو عون الثقفي قال كنت أقرأ على أبي عبد الرحمن وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يقرأ عليه. قال عبد الواحد بن أبي هشام حدثنا محمد بن عبيد
هاشم
حدثنا عبد الواحد بن أبي هاشم حدثنا محمد بن عبيد الله المقرئ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا أبي أم أبي هنا
أبي نعم
حدثنا أبي حدثنا قال حدثنا حفص أبو عمر عن عاصم بن بهدلة وعطاء بن السائب ومحمد بن أبي أيوب وعبد الله بن عيسى أنهم قرأوا على أبي عبد الرحمن السلمي، وذكروا أنه أخبرهم أنه قرأ على عثمان عامة القرآن، وكان يسأله عن القرآن فيقول إنك تشغلني عن أمر الناس فعليك بزيد بن ثابت، فإنه يجلس للناس ويتفرغ لهم ولست أخالفه في شيء من القرآن. قال وكنت ألقى عليا فأسأله فيخبرني ويقول عليك بزيد، فأقبلت على زيد فقرأت عليه القرآن 13 مرة. قلت ليس إسنادها بالقائم. وروي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال حدثني الذين كانوا يقرئوننا عثمان وابن مسعود وأبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر، فذكر الحديث. أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا يحيى بن السري قال حدثنا وكيع عن عطاء بن السائب قال كان رجل يقرأ على أبي عبد الرحمن فأهدى له قوسا فردها وقال ألا كان هذا قبل القراءة؟
ألا كان هذا قبل القراءة؟
ألا كان هذا قبل القراءة؟ كذا عندي
وألا ألا وحطا على شدة.
أنا صحيح. هو هناك شدة ولكن كأن ألا يعني أقوم في المعنى.
نعم هو على كل حال تنبيه. ألا كان هذا
ألا كان هذا
قبل القراءة. نعم.
وشبيه ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أحد في القطع فقال ألا قبل أن تصل إلي.
حديث صفوان يعني. نعم.
كذا عندي وقيع عن عطاء ولم يلحقه. وعن عطاء بن السائب قال دخلنا على أبي عبد الرحمن نعوده فذهب بعضهم يرديه فقال أنا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضانا، قلت ما أعتقد صام ذلك كله، وقد كان ثبتا في القراءة وفي الحديث، حديثه مخرج في الكتب الستة. يقال توفي سنة 74، وقيل مات في إمرة بشر بن مروان على العراق، وقيل مات سنة 73، وقيل مات قبل سنة 80، وقيل مات في أوائل ولاية الحجاج على العراق. وغلط ابن قانع حيث قال في وفاته إنها سنة أو إنها سنة 500. أمية بن عبد الله روى له الإمام النسائي وابن ماجه القزويني، ابن خالد ابن أسيد ابن أبي العيص ابن أمية ابن عبد شمس القرشي الأموي أحد الأشراف، ولي إمارة خراسان لعبد الملك بن مروان. وحدث عن ابن عمر روى عنه عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي والمهلب الأمير وأبو إسحاق السبيعي، توفي سنة 87.
قلنا روى له النسائي وابن ماجة القزويني.
نعم قلنا ذلك.
تمام.
أبو إدريس الخولاني روى له الجماعة عائذ الله ابن عبد الله، ويقال فيه عيذ الله ابن إدريس ابن عائذ ابن عبد الله ابن عتبة قاضي دمشق وعالمها وواعظها، وولد عام الفتح. وحدث عن أبي ذر وأبي الدرداء وحذيفة وأبي موسى وشداد بن أوس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وعوف بن مالك الأشجعي وعقبة بن عامر الجهني والمغيرة بن شعبة وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن حوالة وأبي مسلم الخولاني وعدة. قال أبو عمر بن عبد البر سماعه من معاذ بن جبل صحيح. وقال أبو داود سمع أبو إدريس من أبي الدرداء وعبادة. قلت حدث عنه أبو سلام الأسود ومكحول وابن شهاب وعبد الله بن عامر اليحصبي ويحيى بن يحيى الغساني وعطاء بن أبي مسلم وأبو قلابة الجرمي ومحمد بن يزيد الرحبي ويونس بن ميسرة ابن حلبس ويزيد بن أبي مريم وربيعة القصير وآخرون. وليس هو بالمكثر، لكن له جلالة عجيبة. سئل دحيم عنه وعن جبير أيهما أعلم، قال أبو إدريس هو المقدم. ورفع أيضا من شأن جبير ابن نفير لإسناده وأحاديثه. قلت هما كانا مع كثير بن مرة وقبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن محيريز الجمحي وأم الدرداء علماء الشام في عصرهم في دولة عبد الملك بن مروان وقبل ذلك. قال أحمد بن زهير سمعت يحيى بن معين يقول أبو إدريس قد سمع من أبي ذر. يونس عن ابن شهاب حدثني أبو إدريس الخولاني وكان من فقهاء أهل الشام. وروى عبد العزيز بن الوليد بن أبي السائب عن أبيه عن مكحول قال ما رأيت مثل أبي إدريس الخولاني. وكذلك روى أبو بشر عن سعيد عن مكحول وعن سعيد بن عبد العزيز أنه قال كان أبو إدريس عالم الشام بعد أبي الدرداء. ابن جوصاء الحافظ حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن حنير حدثني سعيد بن عبد العزيز سمعت مكحولا يقول كانت خلقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدرسون جميعا، فإذا بلغوا سجدة بعثوا إلى أبي إدريس الخولاني فيقرأها ثم حلقة هو. جزاك الله خيرا. هناك كأنها نقطة صغيرة.
صحيح.
كانت حلقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدرسون جميعا، فإذا بلغوا سجدة بعثوا إلى أبي إدريس الخولاني فيقرأها ثم يسجد فيسجد أهل المدارس. محمد بن شعيب ابن شابور أخبرني قال أخبرني يزيد بن عبيدة أنه رأى أبا إدريس في زمن عبد الملك بن مروان، وأن حلق المسجد بدمشق يقرؤون القرآن يدرسون جميعا، وأبو إدريس جالس إلى بعض العمد، فكلما مرت حلقة بآية سجدة بعثوا إليه يقرأ بها وأنصتوا له وسجد بهم جميعا، وربما سجد بهم 12 سجدة، حتى إذا فرغوا من قراءتهم قام أبو إدريس يقص. ثم قال يزيد بن عبيدة، ثم إنه قدم القصص بعد ذلك. الوليد بن مسلم حدثنا قال حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال: كنا نجلس إلى أبي إدريس الخولاني فيحدثنا، فحدث يوما عن بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استوعب الغزات، فقال له رجل من ناحية المجلس: أحضرت هذه الغزوة؟ فقال: لا. فقال الرجل: قد حضرتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنت أحفظ لها مني. أبو مسهر نعم سيدي،
أبو مسهر،
أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز أن عبد الملك بن مروان عزل بلالا عن القضاء، يعني وولى أبا إدريس. وروى الوليد بن مسلم عن ابن جابر أن عبد الملك عزل أبا إدريس عن القصص وأقره على القضاء، فقال أبو إدريس: عزلتموني عن رغبتي وتركتموني في رهبتي. قلت،
هو يقول هنا أن بلال ده ابن أبي الدرداء.
نعم. أظن سيمر معنا بعد ذلك أو مر معنا.
نعم، لا سيأتي إن شاء الله.
قلت: قد كان القاص في الزمن الأول يكون له صورة عظيمة في العلم والعمل. قال ابن عيينة: سمعت الزهري يقول: أخبرني أبو إدريس أنه سمع عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني. قال ابن عيينة:
الإمام الذهبي رحمه الله يقول هذا، لأن مسألة الواعظ دي بعد هذا صارت مطية كلية، يعني كما يقولون نطيحة ومتردية.
نعم.
حتى إنهم كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يضعون الأحاديث.
نعم. لما رفق العمل، العلم العمل، وكان هناك عندهم شيء من الورع، وكان عندهم حب وإخلاص للدعوة إلى الله عز وجل، جاء أثر عظيم على قصصهم للناس، فاشتهروا وعرفوا وكثر الناس في مجالسهم، فجاء من بعدهم يطلب هذا المطمع، يعني
والعياذ بالله يطلبه بغير وسيلته، يعني
نعم، فيضعون لذلك يعني طلبوا هذا الأمر للشهرة ولإقبال
نعم.
الناس عليه، نعوذ بالله عز وجل من الشهرة في غير حقها. قال ابن عيينة: حفظنا من الزهري عن أبي إدريس الخولاني أخبره قال: أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس، ووعيت عنهما وفاتني معاذ بن جبل. بالفتح نعيدها بالفتح. قال: أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس، ووعيت عنهما وفاتني معاذ بن جبل. قال النسائي وغير واحد: أبو إدريس ثقة. وقال خليفة بن خياط وابن معين: مات أبو إدريس الخولاني 80. قلت: فعلى مولده عام حنين يكون عمره 72 سنة، رحمه الله ولأبيه صحبة. أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق قال: أنبأنا أبو المحاسن محمد بن هبة الله الدينوري قال: أنبأنا عمي أبو بكر محمد بن عبد العزيز 39، وأنبأنا إسماعيل بن الفراء قال: أنبأنا أبو محمد بن قدامة قال: أنبأنا هبة الله بن هلال قالا: أنبأنا أبو الحسين عاصم بن الحسن ح، وأنبأنا أبو المعالي أنبأنا القاضي أبو صالح النصر بن عبد الرزاق ح، وأنبأنا أحمد بن عبد الحميد 92، ومحمد بن بطيخ وعبد الحميد بن أحمد وأحمد بن عبد الرحمن قالوا: أنبأنا عبد الرحمن بن نجم الواعظ، وأنبأنا عبد الخالق عبد السلام، وست الأهل بنت الناصح وخديجة بنت الرضا قالوا: أنبأنا البهاء عبد الرحمن بن إبراهيم قالوا: أخبرتنا فخر النساء شهدة بنت أبي نصر ح، وأنبأنا أبو المعالي الزاهد، أنبأنا أبو الحسن واثلة بن كراز ببغداد، أنبأنا أبو علي أحمد بن محمد الرحبي قال هو وشهدة، أنبأنا الحسين بن أحمد النعالي قال، أنبأنا أبو عمر عبد الواحد بن ابن محمد حدثنا حسين ابن إسماعيل المحاملي إملاء، حدثنا أحمد بن إسماعيل حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. هذا حديث صحيح عال أخرجه في الصحيحين من طرق عن الزهري.
نعم، يكمل الشيخ حماد.
على بركة الله.
ماشي يا دكتور، تفضل يا سيدي.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، وبإسناد فضيلتكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب سير أعلام النبلاء قال: أم الدرداء روى لها الجماعة السيدة العالمة الفقيهة هجيمة، وقيل جهيمة الأوصابية الحميرية الدمشقية، وهي أم الدرداء الصغرى، روت علما جما عن زوجها أبي الدرداء رضي الله عنه عن سلمان الفارسي وكعب بن عاصم الأشعري وعائشة وأبي هريرة وطائفة رضي الله عنهم، وعرضت القرآن وهي صغيرة على أبي الدرداء وطال عمرها، اشتهرت بالعلم والعمل والزهد. حدث عنها جبير بن نفير وأبو قلابة الجرمي وسالم بن أبي الجعد ورجاء بن حيوة ويونس بن ميسرة ومكحول وعطاء الكيخاراني وإسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر وزيد بن أسلم وأبو حازم الأعرج وإبراهيم بن أبي عبلة وعثمان بن حيان المري. قال أبو مسهر الغساني: أم الدرداء هي هجيمة بنت حيي الوصابية، وأم الدرداء الكبرى هي خيرة بنت أبي حدرد لها صحبة. قال محمد بن سليمان ابن أبي الدرداء: اسم أم الدرداء الفقيهة التي مات عنها أبو الدرداء وخطبها معاوية هجيمة بنت حيي الأوصابية. هنا تكون بنت حي.
بنت حي، نعم.
نعم. قال: وقال ابن جابر وعثمان بن أبي العاتكة: كانت أم الدرداء يتيمة في حجر أبي الدرداء، تختلف معه في برنس، تصلي في صفوف الرجال، وتجلس في حلق القراء تعلم القرآن، حتى قال لها أبو الدرداء يوما: الحقي بصفوف النساء. عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أم الدرداء أنها قالت لأبي الدرداء عند الموت: إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأنكحوك، وأنا أخطبك إلى نفسك في الآخرة، قال: فلا تنكحين بعدي. فخطبها معاوية فأخبرته بالذي كان، فقال: عليك بالصيام. ورويت من وجه عن لقمان بن عامر وزاد: وكان لها جمال وحسن. وروى ميمون بن مهران عنها قالت: قال لي أبو الدرداء: لا تسألي أحدا شيئا، فقلت: إن احتجت. قال: تتبعي الحصادين فانظري ما يسقط منهم، فخذيه فاخبطيه ثم اصحنيه وكليه. قال مكحول: كانت أم الدرداء فقيهة. وعن عون بن عبد الله قال: كنا نأتي أم الدرداء فنذكر الله عندها. وقال يونس بن ميسرة: كنا النساء يتعبزن مع أم الدرداء، فإذا ضعفنا عن القيام تعلقنا بالحبال. وقال عثمان بن حيان: سمعت أم الدرداء تقول إن أحدهم يقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن الله لا يمطر عليه ذهبا ولا دراهم، وإنما يرزق بعضهم من بعض، فمن أعطي شيئا فليقبل، فإن كان غنيا فليضعه في ذي الحاجة، وإن كان فقيرا فليستعن به.
ده مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه.
نعم، ما جاءك من هذا المال فخذه. حديث حكيم بن حزام.
حديث حكيم بن حزام
قال إسماعيل بن عبيد الله كان
والجماعة معه.
نعم، جزاك الله خير. قال إسماعيل بن عبيد الله كان عبد الملك بن مروان جالسا في صخرة بيت المقدس، وأم الدرداء معه جالسة، حتى إذا نودي للمغرب قام وقامت تتوكأ على عبد الملك حتى يدخل بها المسجد، فتجلس مع النساء، ويمضي عبد الملك إلى المقام يصلي بالناس. وعن يحيى بن يحيى الغساني قال كان عبد الملك بن مروان كثيرا ما يجلس إلى أم الدرداء في مؤخر المسجد بدمشق. وعن عبد ربه بن سليمان قال حجت أم الدرداء في سنة 81.
في الخبر اللي هو فيه عن عون بن عبد الله قال كنا نأتي أم الدرداء فنذكر الله عندها، دول الرجال. وقال يونس بن ميسرة كنا النساء يتعبدن مع أم الدرداء فإذا ضعفنا عن القيام تعلقنا بالحجاب. كأنه الله أعلم، العبادة مثل العلم، تحتاج للقدوة وتحتاج للتمرين وتحتاج لأن تغرس في الجيل الذي بعده، ينشأ على نفس طريقة الجيل الذي قبله. كأن المسألة تحتاج إلى معتنين، معتني في باب التعليم ومعتني برضو في باب التربية والتأديب.
نعم، هذا هو عمله
من أسباب الكفاية. نعم،
هذا هو عمل السلف. يعني كان هناك من يلاحظ عمل العلماء، يتعلم من سمتهم ومن عبادتهم، يجلس إليهم يتعلم الذكر ويتعلم العبادة بخلاف العلم وغيره.
نعم، وأحسب الله أعلم العلماء لما بيقولوا في الحرف والصناعات بيقولوا إن تعلمها فرض كفاية، يعني الطب، سائر الحرف والصناعات يقولوا إن تعلمها فرض كفاية. أظن إن هذا أيضا من فروض الكفايات، إن يكون فيها جماعة تقوم بالتأديب فتخرج لنا الزهاد، الورعين، الربانيين عموما، لأن دولة صمام الأمان.
نعم نعم، جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى أبو البختري روى له الجماعة. الطائي مولاهم الكوفي الفقيه أحد العباد اسمه سعيد بن فيروز، حدث عن أبي برزة الأسلمي وابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري وطائفة، وأرسل عن علي وابن مسعود رضي الله عنه. روى عنه عمرو بن مرة وعطاء بن السائب ويونس بن خباب ويزيد بن أبي زياد وحبيب بن أبي ثابت، وثقه يحيى بن معين، وكان مقدم الصالحين القراء الذين قاموا على الحجاج في فتنة ابن الأشعث. فقتل أبو البختري رحمه الله تعالى في وقعة الجماجم سنة 82. قال حبيب بن أبي ثابت اجتمعت أنا وسعيد، وأنا وسعيد بن جبير وأبو البختري، فكان أبو البختري أعلمنا وأفقهنا.
والأصل سنة اثنتين.
نعم،
الأصل أن يقول سنة اثنتين،
لكن هل لها توجيه هنا؟
لا أدري.
نعم، يعني لو هو كتبها كذا توجه بتأويل. يعني
نعم،
السنة التي يقال لها عام 82 وهكذا. يعني
نعم،
زازان روى له الجماعة إلا البخاري. أبو عمر الكندي مولاهم الكوفي البزاز الضرير أحد العلماء الكبار، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشهد خطبة عمر الجابية. روى عن عمر وعلي وسلمان وابن مسعود وعائشة وحذيفة وجرير البجلي وابن عمر والبراء بن عازب رضي الله عنهم وغيرهم. حدث عنه أبو صالح السمان وعمرو بن مرة وحبيب بن أبي ثابت والمنهار بن عمرو وعطاء بن السائب ومحمد بن جحاذة وآخرون، وكان ثقة صادقا روى جماعة أحاديث. قال النسائي: ليس به بأس. وروى إبراهيم بن الجنيد عن يحيى بن معين ثقة. طبعا سيأتي معنا كثيرا توثيق جماعة من أهل العلم للراوي، في حين نجد النسائي يقول ليس به بأس. ليس به بأس عنده تساوي ثقة عند غيره،
يعني ده نوع تشدد يعني التعديل.
لكن هذا الكلام أيضا كلام أغلبي، يعني
يعني مختلف في قصده، يعني
ليس مسألة الاختلاف، يعني هو في الجملة يقول ليس به بأس بمعنى التوثيق عند غيره، لكن لا يشترط أن هذا في كل قول له.
أيوة.
إنما هذا كلام يعني أغلبي
لا بأس به على حقيقتها عنده، يعني
يعرف بالقرائن يعني. قال: وروى إبراهيم ابن الجنيد عن يحيى بن معين ثقة. وقال شعبة: سألت سهل بن كهيل عنه فقال: أبو البختري أحب إلي منه. وقال ابن عدي: أحاديثه لا بأس بها. وقال شعبة: قلت للحكم: لما لم تحمل عنه؟ يعني ذاذان. قال: كان كثير الكلام. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. كذا قال أبو أحمد. أبو أحمد هذا
الكلام عموما،
نعم،
الكلام في مسألة معينة اللي هي مسائل ما يقع، يعني أمثال فتنة
يعني
عثمان، فتنة علي،
يعني يقول أنه كثير الكلام عموما على اعتبار أن من كثر كلامه كثر سقطه، وبالتالي فهو عرضة لأن لا يضبط كلامه ويقع في الأخطاء والأوهام. وهذا يحمل العلماء على تشدد شعبة بأنه يترك بعض الرواة لأشياء يعني لا تعيبهم من جهة الحديث، كما قيل له: لما تركت حديث فلان؟ فقال: رأيته على برزول من أفروجه، يعني رأيته يجري على برزول مسرعا. كان يعني يترك لأقل هنا تبدو من الرجل.
زي النسائي برضه.
فقال النسائي، يعني
ذكر أن الإمام النسائي ترك أحمد بن صالح لأنه رأى عليه زي الشرط. زي الشرط،
يعني الكلام في أحمد بن صالح و يعني نعم، لكن ليس لأن شعبة يعني كان بيترك لأقل شيء، لكن النسائي يعني له وضع آخر. قال: وقال ابن عدي: تابع على يد ابن مسعود وعن أبي هاشم الرماني قال: قال زازان: كنت غلاما حسن الصوت جيد الضرب بالطنبور، فكنت مع صاحب لي وعندنا نبيذ وأنا أغنيهم، فمر ابن مسعود فدخل فضرب الباطية بددها وكسر الطنبور، ثم قال: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن كنت أنت أنت. ثم مضى. فقلت لأصحابي: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مسعود. فألقى في نفسي أو فألقي في نفسي التوبة، فسعيت أبكي وأخذت بثوبه فأقبل علي فاعتنقني وبكى وقال: مرحبا بمن أحبه الله، اجلس. ثم دخل وأخرج لي تمرا. قال زبيد: رأيت زازان يصلي كأنه جذع. روي أن زازان قال يوما: إني جائع، فسقط عليه رغيف مثل الرحى. وقيل كان إذا باع ثوبا لم يسم فيه. مات سنة 82.
ده معناه يعني كان بزاز، يعني تاجر قماش،
كان بزاز. نعم. كانش بيفاصل يعني.
نعم.
قال: قبيصة ابن ذؤيب روى له الجماعة: الإمام الكبير الفقيه أبو سعيد الخزاعي المدني، ثم الدمشقي الوزير، مولده عام الفتح 80، ومات أبوه ذؤيب بن حلحلة صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بقبيصة بعد موت أبيه فيما قيل، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعي هو ذلك. نعم. وروى عن أبي بكر إن صح، وعن عمر وأبي الدرداء وبلال وعبد الرحمن بن عوف وتميم الداري وعبادة ابن الصامت وعدة. حدث عنه ابنه إسحاق ومكحول ورجاء بن حيوة وأبو الشعفاء جابر بن زيد وأبو قلابة والزهري وإسماعيل بن عبيد الله وهارون بن رئاب وآخرون. قوله ولم يعي هو ذلك، مسألة اشتراط التمييز، اشتراط التمييز لثبوت الرؤية
الصحبة
ليدخل في الصحبة الشرفية يعني. كمحمود بن الربيع ومحمود بن لبيد، لأن محمود بن الربيع لما سئل عن المجة التي مجه النبي صلى الله عليه وسلم قال، لما قال له ابن كم كنت، فقال ابن 4 أو 5 سنين، لكن هذا كان غير واعي يعني كان دون ذلك بكثير. قال وكان على الختم والبريد للخليفة عبد الملك، وقد أصيبت عينه يوم الحرة، وله دار معتبرة بباب البريد. وقد كناه محمد بن سعد أبا إسحاق، وقال شهد أبوه الفتح، وكان ينزل بقديد، وكان يقرأ الكتب إذا وردت على الخليفة. قال وكان ثقة مأمونا كثير الحديث، توفي 86 أو 87. قال البخاري سمع قبيصة أبا الدرداء وزيد بن ثابت. قال أبو الزناد كان عبد الملك بن مروان رابع 4 في الفقه والنسك، هو وسعيد بن مسيب وقبيصة بن ذؤيب وعروة ابن الزبير. قال محمد بن راشد المكحولي حدثنا حفص بن عمر ابن نبيه الخزاعي عن أبيه أن قبيصة بن ذؤيب كان معلم كتاب، قلت يعني في مبدأ أمره. وعن مجالد بن سعيد قال كان قبيصة كاتب عبد الملك بن مروان. وعن مكحول قال ما رأيت أحدا أعلم من قبيصة. وعن الشعبي قال كان قبيصة أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت. ابن لهيعة عن ابن شهاب قال كان قبيصة بن ذؤيب من علماء هذه الأمة. قال علي بن المديني وجماعة توفي 86، وقيل 87، وقيل 88. يعني رأينا كيف كان معلم الكتاب يتدرجون حتى يصلوا إلى أكبر المناصب. همام بن الحارث روى له الجماعة النخعي الكوفي الفقيه، حدث عن عمر وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وحذيفة بن اليمان وجماعة، وعنه إبراهيم النخعي وسليمان بن يسار وبابرة بن عبد الرحمن، وثقه يحيى بن معين. قال ابن سعد توفي زمن الحجاج. قال ابن الجوزي كان الناس يتعلمون من هديه وسمته، وكان طويل السهر رحمه الله تعالى. حسين عن إبراهيم أن همام بن الحارث كان يدعو اللهم اشفني من النوم باليسير وارزقني سهرا في طاعتك. قال فكان لا ينام إلا هنيهة وهو قاعد. مرثد بن عبد الله روى له سبحان الله
من الأدوية بقى فيكون الدعاء.
مرثد بن عبد الله روى له الجماعة الإمام أبو الخير اليزني المصري وعالم الديانة المصرية ومفتيها ويزن بطن من حمير. حدث عن أبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وأبي بصرة الغفاري وعقبة بن عامر وعمر بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو وجماعة، ولزم عقبة مدة وتفقه به. حدث عنه جعفر بن ربيعة وعبد الرحمن بن شماس وزيد بن أبي حبيب وعبد الله بن أبي جعفر وعياش بن عباس القتباني وجماعة. قال أبو سعيد بن يونس كان مفتي أهل مصر في أيامه، وكان عبد العزيز ابن مروان يعني متولي مصر يحضره مجلسه للفتية. قال وقال ابن عون توفي أبو الخير 90. بلال بن أبي الدرداء روى له أبو داود الأنصاري، حدث عن أبيه وأم الدرداء روى عنه خالد بن محمد الثقفي وحميد بن مسلم وإبراهيم ابن أبي عبلة وحريز بن عثمان وأبو بكر ابن أبي مريم. قال أبو مسلم كان أسن من أم الدرداء الصغرى. قال البخاري بلال أمير الشام، قال سعيد بن عبد العزيز ولي القضاء بعد النعمان بن بشير، فلما استخلف عبد الملك عزله بأبي إدريس الخولاني. وقال أبو عبيد مات سنة 93. صفوان بن محرز روى له الشيخان. المازني البصري العابد أحد الأعلام، حدث عن أبي موسى الأشعري وعمران بن حسين وحكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنهم. روى عنه جامع بن شداد وبكر المزني وقتادة وثابت ومحمد بن واسع وعاصم الأحول وعلي بن زيد بن جدعان وآخرون. قال ابن سعد ثقة له فضل وورع. وقال غيره كان واعظا قانتا لله قد اتخذ لنفسه سربا يبكي فيه. عثمان بن مطر عن هشام عن الحسن قال لقيت أقواما كانوا فيما أحل الله لهم أزهد منكم فيما حرم الله عليكم، وصحبت أقواما كان أحدهم يأكل على الأرض وينام على الأرض، منهم صفوان بن محرز كان يقول إذا أويت إلى أهلي وأصبت رغيفا فجزى الله الدنيا عن أهلها شرا، والله ما زاد على رغيف حتى مات. كان يظل صائما ويفطر على رغيف ويصلي حتى يصبح، ثم يأخذ المصحف فيتلو حتى يرتفع النهار، ثم يصلي ثم ينام إلى الظهر، فكانت تلك نومته حتى فارق الدنيا، ويصلي من الظهر إلى العصر ويتلو في المصحف إلى أن تصفر الشمس. تفرد بها عثمان هذا وليس بالقوي. الطبقة الثانية من التابعين. كده انتهينا من ذكر المخضرمين، فلن نرى المخضرمين أو المشكوك في صحبتهم أو رؤية النبي أو رؤيتهم
أو الذين لهم رؤية فقط أو الذين يقال فيهم مثلا ربما ولد في خلافة أبي بكر أو قبل ذلك.
يعني من سمات الطبقة الأولى أن فيها من طال عمره فتعدى المئة وهؤلاء كثر، وفيها المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، وفيها من اختلف العلماء في كونهم صحابة بالشرف يعني لهم رؤية. ويعني هذه الطبقة ضمت كبار التابعين، وأيضا يأتي معنا في هذه الطبقة يعني من يكون لهم اتصال لكن أدنى من هؤلاء برؤية كبار الصحابة. فالطبقة الأولى كان فيها من يقال أنه رأى أبا بكر رضي الله عنه. نرى إن شاء الله. الطبقة الثانية من التابعين أبو سلمة ابن عبد الرحمن روى له الجماعة. ابن عوف ابن عبد عوف ابن عبد ابن عبد ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب القرشي الزهري. الحافظ أحد الأعلام بالمدينة، قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل، ولد سنة 24، وحدث عن أبيه بشيء قليل لكونه توفي وهذا صبي، وعن أسامة بن زيد وعبد الله بن سلام وأبي أيوب وعائشة وأم سلمة وبنتها زينب وأم سليم وأبي هريرة وأبي أسيد الساعدي ومعيقي بن الدوسي والمغيرة بن شعبة وأبي الدرداء ولم يدركه، وعثمان بن عفان وحسان بن ثابت وثوبان وحمزة بن عمرو الأسلمي وعبادة بن الصامت مرسل، وطلحة بن عبيد الله كذلك، وربيعة بن كعب وعبد الله بن عمرو وابن عباس وابن عمر وجابين وزيد بن خالد الجهني ونافع بن عبد الحارث وعدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عن بسر بن سعيد وجعفر بن عمرو بن أمية وعروة وعطاء بن ياسر وغيرهم، ونزل إلى أن روى عن عمر بن عبد العزيز كان طلابة للعلم فقيها مجتهدا كبير القدر حجة، حدث عنه ابنه عمر ابن أبي سلمة،
ونزل أخيه إلى أن روى عن عمر بن عبد العزيز
لأن عمر من صغار التابعين يعني من الطبقة التي بعده،
روى عنه لم يستنجف يعني لا ينبل الرجل حتى يحدث عن من فوقه ومن ودونه،
يعني لعلها ليست من هذا الباب، لأن عمر يعني كان يجتمع بهم وكان التابعون الذين معه يعدون عمر من فقهائهم لما كان أميرا على المدينة، وكان قد عمل مجلسا
طبقة،
هو أعلى منه في الطبقة. نعم
يعني عمر إذا أراد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصل من خلاله مثلا.
عمر رضي الله عنه رأى أنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي،
نعم،
فهو يستطيع أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم بواحد. لكن يعني القصد أن عمر نابل وشرف في عهد التابعين، فكانوا يعدونه سيدا من سادات الفقهاء، وكان أبو سلمة من ضمن الفقهاء العشرة الذين جعلهم عمر رضي الله عنه في حكمه ومشورته لما كان أميرا على المدينة. قال حدث عنه ابنه عمر بن أبي سلمة وابن أخيه سعد بن إبراهيم وابن أخيه عبد المجيد ابن سهيل وابن أخيه زرارة ابن مصعب وعروة وعراق بن مالك والشعبي وسعيد المقبوري وعمر بن دينار وعمر بن عبد العزيز ونافع العمري والزهري ويحيى بن أبي كثير وسلمة بن كهين وبكير بن الأشد وسليم أبو النضر وأبو الزناد وأبو طوالة وصفوان بن سليم وعبد الله بن فضل الهاشمي وعبد الله بن أبي لبيد وشريك بن أبي نمر وأبو حازم الأعرج وصالح بن محمد بن زائدة وعبد الله بن محمد بن عقيل وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد وأخوه عبد ربه ابن سعيد وعثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم ومحمد بن أبي حرملة ومحمد بن عمرو بن علقمة ونوح بن أبي بلال وخلق كثير. قال ابو سعد في الطبقة الثانية من المدنيين كان ثقة فقيها كثير الحديث، وأمه تماضر بنت الأصبغ بن عمرو من أهل دومة الجندل، أدركت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أول كلبية نكحها قرشي، وأرضعته أم كلثوم فعائشة خالته من الرضاعة. وروى الزهري عن أبي سلمة قال لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا.
أظنها على الحكاية
لو رفقته.
أظن لها قصة يعني.
نعم، هو كان يجلس،
كان شديدا،
وكان يجادل ابن عباس كثيرا.
أيوة.
لكن لا أدري لما جعلها على المخاطب لو رفقت رفقته.
نعم.
قال سعد بن إبراهيم كان أبو سلمة يخطب بالسواد. شعبة عن أبي إسحاق قال أبو سلمة
أبو سلمة ده بتاع الحديث سمع الديك تصيح فصاح مثلها
السيدة عائشة.
من
عائشة. نعم، هو تعرف ذلك. إن مثلك يا أبا سلمة
سيدي ربما قالها من باب العظة لنفسه، يعني كالذي يعظ نفسه بأسلوب المخاطب لنفسه.
نعم، توجيه جيد ما شاء الله،
توجيه ممتاز. نعم،
جزاكم الله خير.
آمين.
قال شعبة عن أبي إسحاق قال أبو سلمة في زمانه خير من ابن عمر في زمانه. وقال أبو زرعة ثقة إمام. وقال مالك كان عندنا من رجال أهل العلم اسم أحدهم كنيته منهم أبو سلمة. وقال محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي قدم علينا البصرة أبو سلمة في إمارة بشر بن مروان، وكان رجلا صبيحا كأن وجهه دينار هرقلي. قال الزهري أربعة من قريش وجدتهم بحورا، عروة وابن المسيب وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله. قال وكان أبو سلمة كثيرا ما يخالف ابن عباس فحرم لذلك منه علما كثيرا. قاله الزهري. عقيل عن ابن شهاب قال قدمت مصر على عبد العزيز يعني متوليها، وأنا أحدث عن سعيد بن المسيب فقال لي إبراهيم بن قارظ ما أسمعك تحدث إلا عن سعيد، فقلت أجل، فقال لقد تركت رجلين من قومك لا أعلم أكثر حديثا منهما، عروة وأبو سلمة. قال فلما رجعت إلى المدينة وجدت عروة بحرا لا تكدره الدلاء، قلت لم يكثر عن أبي سلمة وهو من عشيرته، ربما كان بينهما شيء، وإلا فما أبو سلمة بدون عروة في سعة العلم. قال ابن سعد توفي أبو سلمة بالمدينة سنة 94 في خلافة الوليد وهو ابن 72 سنة.
بيقول قلت لم يكسر عن أبي سلمة.
هو أبو سلمة. نعم. أبو سلمة زهري.
كلام عن ابن شهاب يعني.
نعم. أبو سلمة من بني زهرة. نعم. وهو يعني الاثنان زهريان. لكن نعم. لعل يعني ابن شهاب لعل ابن شهاب أكثر عن عروة لاختصاص عروة بعائشة رضي الله نعم. عنها. لأن أبو سلمة يكثر من الرواية عن عائشة وكان يدخل عليها، وعروة نفس الكلام، لكن عروة ابن أختها فكان نعم. مختصا بها. ولذلك أيضا الزهري كان بيفضل بين الناس، يعني نافع مولى ابن عمر وسالم مولى ابن عمر، كان الزهري بيسمع من سالم ويسمع من نافع، لكن كان بيروي أكثر ما يروي عن سالم، لأن سالما كان ابن عبد الله بن عمر وكان قرشيا حرا، في حين نافع كان مولى، فكان هو يقدم يعني عنده تفضيلات.
دي مسائل خارجة عن حد العلم.
لا هي مختصة
به. هو أراد الألصق بالرواية، هو نافع مش سالم.
طيب لكن هو الآن يعني لو قلنا أنه وجد حديثا واحدا عند الاثنين وأراد أن يحدث بهذا الحديث، فإنه يحدث بالأشرف وبالأعلى قدرا، وهذا أمكن في توثيق الحديث. فعشان كده هو حتى نافع
التوثيق تبع لشدة وكثرة اللزوم، لشدة التتبع وكثرة اللزوم، وفلان ألصق بفلان.
أنا أتكلم عن نفس الحديث، يعني لو وجدنا نصا واحدا موجود عند اثنين وأردت أن تحدث عن واحد منهما، فتحدث مع استواء الاثنين في الصفات في هذا الحديث، فتحدث عن
لو الأعلى في كل قدر. الصفات خلاص، أو في كل الصفات، لكن لو في واحد منهم ألصق بالصحبة
هو نافع. وألزم له هو نافع أصلا كان ينكر على الزهري، يقول أحدثه بالشيء فينقله عن سالم. يعني أنا أحدثه في الآخر يحدث به عن سالم. أيوة. عن أبيه.
يعني هو عنده الحديث عن الاثنين.
عنده الحديث عن الاثنين، لكن كان يكسر من إخراج الحديث من طريق سالم، لأن سالم يعني قرشي حر بخلاف المولى، وهذا أدعى لقبول الحديث عند الناس. هنا يحدث عن عروة أكثر، لأن عروة مختص بعائشة يعني أكثر من أبي سلمة. الله أعلم.
ومر معنا سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أحالت في حديث المسح على الخفين إلى علي رضي الله عنه.
نعم. عشان مسألة الخروج في السفر يعني. لأن الذهبي لما يقول ربما كان بينهما شيء، ده محتاج طبعا أن يكون في عندنا حاجة تثبت هذا الأمر يعني.
لو كان كده ربما كان بينهما شيء هنا في أبي سلمة، وقبل كده في أبي سلمة نفسه بقى مع ابن عباس، يعني ده مما يشير إلى أن الخلاف يعني يحرم علما كثيرا.
نعم نعم صحيح. وقال الواقدي في وفاته وسنه ما لا يتابع عليه، مات سنة 400 وهو ابن 72 سنة. وقال الهيثم بن عدي في وفاته كالأول، قال إسماعيل بن أبي خالد قدم علينا أبو سلمة زمن بشر بن مروان وكان زوج بنته بمدة تمرين، وكان زوج نعم صحيح جزاكم الله خير، وكان زوج بنته بمد تمر. وقال عمرو بن دينار قال أبو سلمة أنا أفقه من بال، قال ابن عباس في المبارك، رواه ابن عيينة عنه. ابن لهيعة عن أبي الأسود قال كان أبو سلمة مع قوم فرأوا قطيعا من غنم، فقال أبو سلمة اللهم إن كان في سابق علمك أن أكون خليفة فاسقنا من لبنها، فانتهى إليها فإذا هي تيوس كلها. قال عمرو بن دينار عن عائشة أنها قالت لأبي سلمة وهو حدث إنما مثلك مثل الفروج يسمع الديك تصيح فيصيح. وروي عن الشعبي قال قدم أبو سلمة الكوفة فكان يمشي بيني وبين رجل، فسئل عن أعلم من بقي فتمنع ساعة ثم قال رجل بينكما. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد وجماعة كتابة أن عمر بن طبرزة أخبرهم قال أنبأنا هبة الله بن الحسين قال أنبأنا محمد بن محمد بن غيلان قال أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله قال أنبأنا أحمد بن عبيد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. قال أخبرنا عبد الخالق بن عبد السلام الشافعي قال أنبأنا عبد الله بن أحمد الفقيه قال أنبأنا أحمد بن عبد الغني قال أنبأنا نصر بن البطري ابن البطري قال أنبأنا عبد الله بن عبيد الله قال أنبأنا عبد الله بن عبيد الله قال حدثنا أبو عبد الله المحاملي قال حدثنا حفص الربالي قال حدثنا يحيى القطان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن قال سمعت أبا قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فليبزق عن شماله ثلاث مرات وليستعذ بالله من شرها فإنها لن تضره. قال خليفة بن خياط عزل مروان عن المدينة في سنة 48 وليها سعيد بن العاص فاستقضى أبا سلمة ابن عبد الرحمن فلم يزل قاضيا حتى عزل سعيد سنة 54. سلمة الأبرش قال حدثنا ابن إسحاق قال رأيت أبا سلمة يأتي المكتب فينطلق بالغلام إلى بيته فيملي عليه الحديث.
جميل.
قال إن شاء الله.
يعني ممكن نعتبر مثلا فيها مسألة الانتقاء والاصطفاء لطلاب العلم ومسألة التأهيل للتوريث.
إن شاء الله. قال إبراهيم بن عبد الرحمن أخرج له الشيخاني ابن عوف الإمام الفقيه أبو إسحاق الزهري العوفي المدني وقيل كنيته أبو محمد أخو أبي سلمة الفقيه وحميد حدث عن أبيه وعن عمر وعثمان وعلي وسعد وعمر بن ياسين وجبير بن مطعم وطائفة رضي الله عنه روى عنه ابناه سعد بن إبراهيم قاضي المدينة وصالح بن إبراهيم وعطاء بن أبي رباح وابن شهاب بن الزهري ومحمد بن عمرو بن علقمة وغيرهم وأمه هي المهاجرة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها وقيل إنه شهد حصار الدار مع عثمان رضي الله عنه وثقه النسائي وغيره توفي سنة 96 عن سن عالية ويحتمل أنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
عالية؟
عن سن يعني كبير السن.
نعم.
وهذا الذي جعله يقول يحتمل أنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وحميد بن عبد الرحمن روى له الجماعة الزهري أخوه وشقيقه وخالهما عثمان لأنه أخو أم كلثوم من الأم. حدث عن أبويه وعن خاله عثمان وسعيد بن زيد وأبي هريرة وعبد الله بن عباس وجماعة روى عنه سعد بن إبراهيم القاضي وابن أبي مليكة والزهري وصفوان بن سليم وقتادة وآخرون وقيل إنه لحق عمر ولم يصح ذلك بل ولد في أيامه وكان فقيها نبيلا شريفا وثقه أبو زرعة الرازي مات في سنة 95 ومن قال إنه مات في سنة 500 فقد وهم.
من أول هنا بقى كده يكثر أن يقال في كل ترجمة وثقه وثقه وثقه.
نعم يعني سيبدأ في ذكر الجرح والتعديل من نهايات الطبقة الفائتة أو بدأ فيها في الطبقة الفائتة لكن نعم. هنا سيبدأ في الإكثار منها.
نعم.
حميد بن عبد الرحمن روى له الجماعة الحميري شيخ بصري ثقة عالم يروي عن أبي هريرة وأبي بكرة الثقفي وابن عمر موته قريب من موت سميه حميد بن عبد الرحمن الزهري ويروي أيضا عن سعد بن هشام وأولاد سعد بن أبي وقاص. حدث عنه عبد الله بن بريدة ومحمد بن سيرين ومحمد بن منتشر وقتادة ابن دعامة وأبو بشر جعفر بن إياس وداود بن عبد الله الأودي وجماعة. قال العجلي تابعي ثقة ثم قال كان ابن سيرين يقول هو أفقه أهل البصرة رواه منصور بن زازان عن محمد وروى هشام عن ابن سيرين قال كان حميد بن عبد الرحمن أعلم أهل المصرين يعني الكوفة والبصرة. حسان أمير المغرب وأمير العرب فقيل إنه حسن بن نعمان بن المنذري الغساني حكى عنه أبو قبيل المعافري، وكان بطرا شجاعا غزاء، افتتح في المغرب بلادا، وكانت له في دمشق دار كبيرة، وقد جهزه معاوية فصالح البربر وقرر عليهم الخراج، وحكم على المغرب نيفا 20 سنة، وهذب الإقليم إلى أن عزله الوليد بن عبد الملك، فقدم بأموال وتحف وجواهر عظيمة، ثم قال: يا أمير المؤمنين، إنما خرجت مجاهدا لله وليس مثلي من يخون، وأحضر خزائن المال، فقال: ارجع إلى ولايتك، فأبى وحلف أنه لا يلي لبني أمية أبدا، وكان يدعى الشيخ الأمين لثقته وجلالته. وأما أبو سعيد ابن يونس فأرخ موت حسان 80 رحمه الله تعالى.
تكفنا؟
نعم.
شعبي بقى وسيرته طويلة إن شاء الله.
نعم.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.